عبدي ولعبدي ما سأل، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه ربه بالهدى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ومن أوصيناه بالدعاء أو استوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب في حكم البسملة، هل هي من الفاتحة أم ليست من الفاتحة؟ كان الكلام في الجلسة الماضية عن حكم قراءة البسملة في الصلاة من حيث الجهر بها والإسرار بها، وسبق تفصيل كل هذا، وأيضا ذكرنا موجز قول أهل العلم في البسملة، هل هي آية من القرآن أو آية في كل سورة. أيضا ذكرنا هذا بالأمس، وكان خلاصة ما قيل أن البسملة التي في سورة النمل هذه آية بالاتفاق، ولا خلاف في ذلك، في قوله تعالى: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أيضا اتفقوا على جعلها في أوائل السور، هذه مرسومة في المصحف أو في المصاحف التي بين يدي المسلمين من حين ما دون القرآن إلى هذا الوقت. البسملة موجودة في أول كل سورة ما عدا سورة التوبة، وهذا أيضا متفق عليه، لكن محل الخلاف هل هي آية أو ليست بآية. بعضهم يقول إنها ليست آية، وإنما هي كالاستعاذة، هي كالاستعاذة وضعت للتبرك وللفصل بين السور. وبعضهم يقول إنها هي آية واحدة وليست آية من كل سورة، وإنما هي آية واحدة توضع في مقدمة كل سورة وفي افتتاح كل سورة ولتبين الفصل بين السور. وهناك حديث خاص فيما يتعلق بالبسملة مع الفاتحة، فهذا تكلم فيه العلماء كلاما طويلا جدا، أشرنا إلى شيء منه بالأمس وهو لب حديث اليوم. وكل الحديث هذا كما تعلمون هو على صفة الصلاة، الحديث كله والكلام كله في صفة الصلاة، وأخذ المصنف رحمه الله بالتدريج قولا وفعلا على حسب أفعال وأقوال المصلي حينما يبتدئ بالصلاة حتى ينتهي منها. فسبق الحديث عن التكبير ودعاء الاستفتاح ووضع اليدين على الصدر والنظر إلى محل السجود، كل ذلك قد تقدم. وكذلك أيضا تقدم الحديث عن الاستعاذة، وهذا هو الحديث عن البسملة. فقال: باب في البسملة، هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا؟ أورد المصنف رحمه الله في ذلك أربعة أحاديث سنأتي عليها إن شاء الله كلها. الحديث الأول حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثة. هذا الجزء سيأتي أيضا الحديث عنه مفصلا بما يتعلق بحكم قراءة الفاتحة، وهذا سيأتي في الباب التالي، حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، هل هي واجبة، هل هي مستحبة، هل هي ركن من أركان الصلاة، هذا محله سيأتي. فنرجع الكلام إلى حين ما وضعه المصنف: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. خداج يعني ناقصة، خداج يعني ناقصة، ومنه قولهم خدجت الناقة إذا أسقطت ولدها قبل الموعد وهي حامل. فمعنى من لم يقرأ بفاتحة الكتاب صلاته خداج، أو من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني فهي ناقصة، وسيأتي تفصيل هذا كما أسفنا. يقول ثلاثة: فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، يعني إذا كان الإنسان مأموما والإمام يقرأ فهل يتحملها الإمام عن المأموم، بحيث إن المأموم يشتغل بالإنصات إلى قراءة إمامه، أم أنه يقرأ؟ أبو هريرة هنا قال: لا، اقرأها بنفسك ولو كان الإمام يقرأ جهريا. وهذا أيضا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله، وخلاصته أنه نعم المأموم يقرأ الفاتحة إلا إذا كان للإمام سكتات طويلة، فإنه يتحرى أن لا يقرأ إلا في هذه السكتات. فإن لم يكن للإمام سكتات طويلة، مثلا بعد تكبيرة الإحرام أو بعد قراءة الفاتحة أو بعد قراءة آيات أو سورة وقبل الركوع، إن لم يكن له سكتات في هذه المواطن الطويلة تمكن المأموم من قراءة الفاتحة، فلا مانع أن يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، فيقرأ الفاتحة ثم بعد الفراغ من الفاتحة ينصت إلى قراءة إمامه. فقال: اقرأ بها بنفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين. وجه الدلالة من هذا الحديث على ترجمة المصنف وقوله: باب في البسملة، هل هي من الفاتحة السور أم لا؟ وجه الدلالة أنه ذكر الفاتحة هنا ولم يذكر البسملة، فقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين لعبدي مثلا، فإذا قال الحمد لله رب العالمين فابتدأها بالحمد، ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فاستدل بهذا على أن البسملة ليست من الفاتحة، على أن البسملة ليست من الفاتحة، وأيضا على أنها ليست من السورة، لأن الفاتحة سورة من سور القرآن، فهو يدل على أنها ليست من الفاتحة، ويدل على أنها ليست من آيات القرآن أو من آيات السورة. وأيضا حينما نقول مثلا إن الفاتحة هي سبع آيات، وهذا بالاتفاق، العلماء متفقون على أن الفاتحة سبع آيات، وإذا عددنا ابتداء من قوله سبحانه الحمد لله رب العالمين فإن اهدنا الصراط المستقيم تكون آية، وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. وإذا قلنا إن البسملة آية تكون اهدنا الصراط المستقيم كلها آية، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أيضا أن كما قلنا نعم الفاتحة سبع آيات، وهذا التقسيم فإذا قال الحمد لله رب العالمين هذه آية، وإذا قال الرحمن الرحيم هذه آية، وإذا قال مالك يوم الدين قال آية، هذه ثلاث آيات تتعلق بحمد الله سبحانه وتعالى وتمجيده والثناء عليه. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال على بيني وبين عبد، يعني هذه هي كأنها المتوسطة، الوسط، لأنه سبع آيات ستكون ثلاث وثلاث وبينهما آية في الوسط التي هي الآية الرابعة. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم هذه ثلاث آيات، قال فيها الله سبحانه هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فاستدل أيضا بهذا على أن من ناحيتين، من حيث أنه لم يذكر البسملة، ومن حيث أن الفاتحة سبع آيات بالاتفاق على أنها سبع آيات، فإذا تقسم هذه الصراط المستقيم إلى ثلاث آيات فتكون سبع آيات، يعني يكون المجموع سبع آيات. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. وأيضا يدلك هذا على عظم سورة الفاتحة وفضلها، وسبق أن أشرنا في أوائل كلامنا في التفسير عن هذا، ولكن نعيد على حسب ما يقتضي المقام في الكلام على سورة الفاتحة، فهي سورة عظيمة، وهي أم الكتاب، وهي السبع المثاني الذي أتيه أو التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الفاتحة. فمما يدلك على عظمها وأهميتها أن الله سبحانه وتعالى كما في حديث من القدسي قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فسمى الفاتحة صلاة، فمعلوم أن المقسوم هنا هو آيات سورة الفاتحة، ومع هذا قال قسمت الصلاة، ما يدل على أن الصلاة من لب، على أن الفاتحة من لب الصلاة، وهذا مما استدل به على ركنيتها وعلى وجوب قراءتها، لأنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ومعلوم أن الحديث هو في قراءة الفاتحة، فسماها صلاة مما يدل على أن أعظم الصلاة يدور عليها. إذا تأملنا سورة الفاتحة و تدبرنا آياتها نلاحظ أنها اشتملت على قضايا الإسلام الكبرى، بل تكاد تكون اشتملت على جميع ما يحتوي عليه القرآن الكريم، فهي فاتحته وهي أمه، يعني أصله أم الكتاب يعني أصله، وهي سبع المتاني. فحينما تتأملها أو حينما تتأمل القرآن الكريم وقضايا الإسلام الكبرى تلاحظ أنها تتعلق بالإيمان والتوحيد، وجزاء ذلك التوحيد وثوابه، ومقابل أهل التوحيد الذين هم أهل الشرك والكفر والنفاق وجزاؤهم كذلك. هذا هو لب القضية في الدين كله: إيمان بالله عز وجل، وتوحيد له وطاعة، وجزاء لهؤلاء الطائعين، وجزاء للمخالفين. حينما تتأمل الفاتحة تجدها مشتملة على هذا كله. فقوله سبحانه: الحمد لله رب العالمين، أولا هذا حمد لله سبحانه وتعالى وتمجيد وتعظيم واعتراف، لأن الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بجميل الأفعال، هذا هو المدح الحمد، بخلاف المدح. المدح غالبا يكون مقابل نعمة، المدح غالبا يكون مقابل نعمة، أما الحمد فلا. ثم أيضا في قوله لله رب العالمين، هذا معلوم أسلوب الاختصاص فيه، الحمد لله رب العالمين، يعني أنه كأنك تقول لا حمد لغيره. وأيضا في قولنا رب العالمين كذلك أيضا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو رب هذه العوالم كلها، بمعنى أنه هو موجدها، هو موجدها وخالقها ومنشئها وجاعل فيها أسباب الوجود والبقاء، فاستحق الحمد سبحانه، فهو خلق هذه العوالم وأوجدها وأنشأها. الرحمن الرحيم، هذه صفات لله سبحانه وتعالى، وهذا تنبيه وإشارة إلى توحيد الله بأسمائه وصفاته. الرحمن الرحيم صفة لله سبحانه وتعالى، الرحمن رحمة عامة بالمؤمنين والكافرين وسائر المخلوقات، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين وأهل الإيمان وأهل التوحيد. مالك يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، هذا تنبيه كما قلنا إلى مجازاة أهل الإيمان وأهل الكفر، وأن الله سبحانه وتعالى مالك ذلك اليوم، وأنه هنا، وإن كان الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء في الدنيا والآخرة فله ملك السماوات والأرض وما بينهما، ولكن في الدنيا قد يزعم بعض الخلائق تمردا على الله سبحانه وتعالى أن يزعموا أشياء لهم وأنهم يملكون أشياء، حتى ادعى بعضهم الألوهية والربوبية حينما قال فرعون وما رب العالمين، وحينما قالوا أنا ربكم الأعلى، وهذا كله في الدنيا. لكن في الآخرة يقول الله سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. من قال مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه هي مظاهر الإيمان وهي مظاهر الاستجابة، و
ومظاهر الطاعة. فبعد الثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيده وذكره بنعوت جلاله وصفاته سبحانه، انتقل العبد لبيان الطاعة واختصاص الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا بهذه الطاعة، فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد يتعلق بالأشياء غالبا الظاهرية والعبادات الظاهرية وعبادات الجوارح وسائر أمور الطاعات وترك جميع المنيات، فإن هذا كله عبادة لله سبحانه وتعالى. وإياك أيضا فيها أسلوب اختصاص من حيث التقديم المعمول، يعني لا نعبد إلا أنت ولا نشرك معك أحد. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أيضا نوع عبادة ولكنه غالبا يتعلق بأعمال القلوب. الاستعانة العبادة كما قلنا غالبا تتعلق، أو إياك نعبد هنا تتعلق بأعمال الجوارح الظاهرة، والاستعانة تتعلق بأعمال القلوب من حيث أنه لا يستعان إلا بالله ولا يتعلق إلا بالله ولا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى ولا يرجى إلا الله سبحانه وتعالى ولا متعلق للقلوب إلا به سبحانه. فكأن العبادة أو إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة دلت على أعمال الظاهر والاستعانة دلت على أعمال القلوب. بعد ذلك الفراغ من الحديث عن تسليم العبد لربه وانقياده له وخضوعه وعبادته وطاعته، انتقل ليطلب غرضه وقصده ليقول: اهدنا الصراط المستقيم. فبعد الثناء على الله والاعتراف له بحق العبادة وعبادته على نحو ما أراد سبحانه، بعد ذلك طلب حاجته فقال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأيضا حينما تتأمل هذه أو هذا المنهج المرسوم في هذه الآية والآيات، يسأل العبد ربه أن يهديه طريق الحق وطريق الاستقامة، لأنه يخشى أن يزيل وأن يضيع إن لم تلحظه عناية الله سبحانه وتعالى. وبهنا الدعاء المعروف: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وتلاحظ أيضا أن طريق الإسلام هو الطريق المستقيم، وأن هناك طريقين الإسلام وسط بينهما: طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. وغالبا المغضوب عليهم يراد بهم المفرطون والمتساهلون، والضالون غالبا يكون المغالون والمتنطعون. فالإسلام وسط في هذا، بين هذا وهذا. وجاء في التفسير أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى، وهذا لا ينافي ما ذكرنا من أن اليهود يمثلون جانب التفريط، فحينما ينظر في تاريخهم وفي سيرهم ترى أنهم أهل تعنت وأنهم أهل معاصي وأنهم وصل بهم الحال إلى أن قتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس وحرفوا دين الله وكذبوا الرسل، بينما جانب النصارى وبخاصة ما يتعلق بالرسل رقوا بهم إلى جانب الغلو فجعلوا عيسى ابن الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فضلوا بهذا، فهم عبدوا الله على جهل وضلال، وأولئك تركوا على ما عندهم العلم، اليهود على ما عندهم العلم لكنهم لم يعملوا به. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك الصراط المستقيم، يعني الطريق الوسط الذي هو طريق الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم مذكرون أيضا في قوله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا هو الطريق الوسط طريق الإسلام، بين أحوال الكافرين بنوعيهم الضالين والمغضوب عليهم، وبين صراط المنعم عليهم وهم أهل الحق والاستقامة والتوحيد. فأنت تلاحظ أن سورة الفاتحة اشتملت على هذا كله، وكل قضايا القرآن بل قضايا الإسلام تدور حول هذا، تمجيد لله وتوحيد له بأسمائه وصفاته، وإقرار بربوبيته، وإقرار أيضا وخضوع لاستحقاقه العبادة وعبادة له سبحانه، ثم إيمان بالجزاء والحساب، ثم ذكر أحوال أهل الحق والاستقامة وأحوال أهل التفريط والإفراط. وهذا هو قضايا الدين الكبرى كما هو معلوم. فمن هنا كانت الفاتحة هي أم الكتاب، وهي أم القرآن، وافتتح بها القرآن العظيم. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم ولعبدي ما سأل، ثم وضح هذا وجه القسمة هذه فقال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وكما قلنا الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بجميل أفعاله، على معنى أنك تتذكر نعم الله عليك فتحمد الله على ما أولاك من نعم. الرحمن الرحيم، فإذا قال عبد الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي. فالحمد كما قلنا ثناء على الله بأفعاله، والتمجيد يكون ثناء على الله بصفاته وبجميل صفاته. فالحمد ثناء بالأفعال، والتمجيد ثناء بالصفات. ومعلوم أن من خير أنواع الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى أن تذكر صفاته، كما جاء مثلا في آخر سورة الحشر: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذا من خير ما يتقرب إلى الله سبحانه، يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. التمجيد حاصل كما قلنا بذكر الصفات، حتى بذكر الرحمن الرحيم فيه تمجيد لله سبحانه وتعالى وثناء عليه. استسلام من العبد وخضوع بأن كل هذه الأمور لله سبحانه وتعالى، وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه يوم القيامة حينما تكون النفخة الأولى أو الصعقة الأولى وكل شيء يكون هامدا يقول ولا يبقى إلا ذو الجلال والإكرام. يقول الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه سبحانه لله الواحد القهار. فالعبد المؤمن في حال الدنيا يقول مالك يوم الدين، يعني يفوض لله سبحانه وتعالى ويعلم أنه سبحانه هو المتفرد بالملك والبقاء. وقال مرة فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بين عبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. لأن العبادة معلوم لها جانبان، جانب متعلق بالله وهو الاعتراف باستحقاقه للعبادة وعبادته بالفعل، وجانب آخر هو قيام العبد بالعبادة. فالعبادة بين الله وبين عبد، من حيث إن الله معبود والعبد عابد، فهي بين الله وبين عبد. ولهذا قال فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا لعبد، هذا بيني وبين عبدي، هذا بيني وبين عبدي. فالله معبود والمخلوق عابد. وكما قلنا إياك نعبد وإياك نستعين هذه تشمل جميع أنواع العبادة، وفيها أسلوب اختصاص وهو تقديم المعمول. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، بخلاف لو قال نعبدك فقد يفهم منها أنه يعبده ويعبد غيره، لكن إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت. كما نقول إياك أعني يعني لا أعني إلا أنت، فظاهر فيها أسلوب الاختصاص. وكما قلنا أيضا أن العبادة هنا قد تكون مرادا بها الأعمال الظاهرة وأعمال الجوارح، والاستعانة مرادا بها أعمال القلوب. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، يعني أن العبد حينئذ سأل ربه وطلب منه أن يهديه الصراط المستقيم وأن يبين له الحق ويجعله سائرا على الحق. فالله سبحانه وتعالى قال هذا لعبدي، يعني هذا مطلب يطلبه عبدي وله وخاص به يطلبه مني، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، يعني يجيب الله سبحانه وتعالى دعاء عبده فيجعله على الصراط المستقيم ويجنبه صراط أو طريق المغضوب عليهم والضالين. فهذا هو معنى هذه السورة العظيمة على حسب ما يقتضيه المقام ما يقتضيه الوقت. والحاصل أن وجه إرادها في هذه الترجمة في قوله باب في المسألة هل هي من الفاتحة أو السورة أم لا، هو أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي مثلا، فإذا قال الحمد لله ولم يقل فإذا قال بسم الله، مما يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة وليست من السورة. ولهذا قال المصنف الإفراح الذي بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
هذا أيضا أورده المصنف رحمه الله للدلالة على أن البسملة ليست آية من سور القرآن. وما وجه ذلك؟ وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده فتبارك الذي بيده الملك وهي سورة الملك هي 30 آية، وهي 30 من غير البسملة، فدل على أن البسملة ليست آية من السورة. ولهذا يقول المصنف: ولا يختلف العادون أنها 30 آية بدون التسمية. وهذا هو وجه الدلالة، فهي 30 آية من غير البسملة، فدل على أن البسملة ليست آية من سورة القرآن. وهو يدل أيضا على فضل هذه السورة العظيمة، وفضلها معروف سورة الملك، وتشفع أيضا لصاحبها، وكما يدل عليه هذا الحديث.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أنهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قال وذكر الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي.
هذا حديث، وحديث أنس أورده المصنف كذلك أيضا لهذا الباب، لكنه يدل لمن قال بأن البسملة آية من كل سورة. فالحديث يقول: قال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: نزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قال وذكر الحديث. تمام الحديث أنه قال: هو نهر. أتدرون الكوثر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر وعدنيه الله، وعدنيه ربي خير، أو وعدني عليه خير كثير، وهو حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءه، يعني لأنه يوحى إليه، ففي حالة الوحي تعتري النبي صلى الله عليه وسلم حالات تأخذه الرحضاء، وقد يعرق في اليوم الشديد البرد، وحتى يعرف ذلك أحيانا من أصحابه وجلسائه حينما يأتي الوحي. فأغفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما، فسأله أصحابه رضوان الله عليهم: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة، ثم قال: سورة الكوثر. فوجه الدلالة أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، فذكر البسملة فكأنها من السورة. والكوثر معروف، دلت عليه أحاديث، وأهل السنة يؤمنون بأن للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حوضا ترد عليه أمته ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ويذاد عنه أقوام، لأنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم متى بأنهم غر محجلين، غر محجلون من أثار الوضوء، كما في حديث أبي هريرة وغيره. فيأتي أناس يريدون أن يشربوا فيذادون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي أمتي أمتي. فيقول له الله عز وجل: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا. فالحوض حق نؤمن به، وهو من أمور الاعتقاد ومن الأمور المغيبات في اليوم الآخر. وسبق أن أشرنا إليه في حديثنا في التوحيد عن اليوم الآخر. وقيل أيضا إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا تلد عليه أمته، حتى قالوا إن صالح عليه السلام ليس له حوض وإنما حوضه ضرع ناقته. وما الثابت المشهور المعروف هو المتعلق بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والكوثر هنا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهر وعده الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لكنه قال في الحديث أيضا إنه يذاد عنه بعض الناس فيقال ما تدري ما أحدث بعدك، ما يدل على الكوثر هو الحوض، ما يدل على الكوثر هو الحوض. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على أن البسملة آية من السورة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أبو داود.
هذا أيضا من الأدلة التي تدل على أن البسملة آية من القرآن، وإن لم تكن آية من كل سورة لكنها آية من القرآن. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة أو انتهاء السورة أو ابتداء السورة التي تليها إلا حين ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا استدل به على أن البسملة آية ليست من كل سورة لكن هي آية نزلت للفصل بين السور. ولكن أجيب عن هذا بأنه لا يلزم من نزولها أن تكون آية، يعني أو تستلزم قرآنيتها، فقد أنزل أشياء وقد لا تكون قرآنا يتلى بحيث يصل إلى حال القرآن فالاستعانة مثلا معلومة أنها سنة أو مستحبة لكنها ليست آية. دفع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست آية من كتاب الله، وإن كانت موجودة في القرآن مثل قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكنها لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في مقدمة كل قراءة ليست آية، وهذا بالاتفاق. فقالوا مثلها البسملة، فوجودها لا يدل أو لا يلزم أن تكون آية.
هذا ملخص كلامهم.
هذا ما يتعلم فيما يتعلق بهذا الباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها داخل بيتها إذا كان في البيت محارم مثل أخ الزوج، غير محارم وليس محارم، مثل أخ الزوج، وتغطية الوجه والكفين في خلاف؟ نرجو توضيح الموجب على أخ الزوج أو الواجب على أخ الزوج. نعم، المرأة تكشف تغطي وجهها على الصحيح إذا كان عندها رجال أجانب، وأخو الزوج من الأجانب، أخو الزوج من الأجانب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ألحم الموت. فهو ليس محرما لها، إنما محارمها كما هو معلوم أبوها وابنها وأخوها وعمها وخالها وأخوها من الرضاع وأبوها من الرضاع إلى آخر من دلت الشريعة على أنهم أكون محارم في قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن. هؤلاء هم المحارم الذين يحل لهم كشف الوجه. ومثل الرضاعة بموجب قوله تعالى نبي قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما من عداهم كابن العم وأخ الزوج وابن الخال وابن العمة وابن الخالة وابن الجاء
النسو بمحارم، ويجب على المرأة أن تحتشم وأن تلتزم الحجاب الإسلامي أمام هؤلاء كلهم. نقول أقرأ القرآن الكريم ثم أنساه، هل في آيات كريمة تذكر ثبات ذكر القرآن؟ له ورد أن علي رضي الله عنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتفلت من القرآن، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء هو طويل وفيه مقال الحديث، لكن هناك دعاء وهو اللهم ارزقني حفظ كتابك، أيضا هو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ارزقني حفظ كتابك. فلعل المسلم إذا قال مثل هذا مع الاهتمام بالمراجعة وكثرة الترداد، لأن القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها، فلا بد فيه من العناية ولا بد من كثرة القراءة والتكرار، وإلا فإنه ينسى، وهذا يعرفه كل من مارس حفظ القرآن، فإنه إذا غفل عنه فإنه إن لم يتعاهد فإنه يتفلت وسرعان ما ينسى. فالذي أوصيك به وأوصي نفسي هو أولا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالقراءة، وأن نعلم أننا نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه القراءة حتى يكون عند الإنسان اللذة والرغبة وابتغاء الأجر، سواء نسي أو لم ينسى، ذكر أو لم يذكر، وإنما بهذه الروح وهذه الدأب على هذا يعين الله سبحانه وتعالى على إطالة الجلوس من أجل القراءة. إمام صلى الناس صلى بالناس المغرب ثم قام للركعة الرابعة بدل أن يجلس الثالثة حتى انتصب قائما، فقالوا له سبحان الله، فجلس ثم سجد للسهو بعد الصلاة، فهل هذا فعله صحيح أم لا؟ لا، فعله صحيح ما دام أنه قام إلى رابعة سهوا وهو في صلاة المغرب، ثم لما سبح به المأمومون رجع ثم سجد للسهو فصلاته صحيحة. الأمر في هذا واسع. رجل عاشر أهله في نهار رمضان ثم أنزل ولكن من دون علاج، فأخبرته أن عليه التوبة وقضاء ذلك اليوم فقط، فهل هذا صحيح لعدم الجماع والعلاج؟ نعم صحيح، الذي إنما الموجب للكفارة الذي يعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، هذا لمن جامع في نهار رمضان، أما من أنزل فهو مخطئ ومسيء وآثم ويفسد صومه، لكنه ليس عليه كفارة إنما عليه قضاء ذلك اليوم فقط ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ما حكم التصوير وعمل يتطلب شيء من هذا كتصوير مراكب أو بطاقات أو نحو ذلك؟ الأصل في التصوير أنه محرم كما ذكرنا، وأنه لا يجوز أن يتعاطاه الإنسان لا تصويرا ولا اقتناعا ولا بيعا ولا شراء. أما الأشياء التي تتعلق بها حاجة كتصوير البطاقات التي يحتاج إليها في هوية ونحوها، قلنا هذا مرخص فيه. وكذلك إذا تصوير غير الحيوان، تصوير غير الحيوان كتصوير مناظر، تصوير جبال، تصوير سفن، تصوير نحو ذلك، هذه لا يلحقها التحريم. هل يجوز الجمع والقصر قبل البدء في السفر مع وجود نية السفر؟ كان يكون وقت بدء السفر بعد صلاة الظهر بساعتين، هل يجوز أن أصلي العصر بعد صلاة الظهر مباشرة قصرا؟ لا، إنما لا يترخص الإنسان إلا بعد مباشرة السفر ومفارقة البنيان، أما نية السفر وحدها فإنها لا تكفي. هل يجب الغسل بعد خروج أي سائل من الذكر غير البول سواء بشهوة أو غير شهوة؟ لا يجب الغسل إلا بالجماع الذي هو العلاج، أو خروج المني دفقا بلذة في حال المستيقظ، أو الاحتلام هي موجبات الغسل. أما مجرد خروج شيء من القبل غير البول فإن هذا ينقض الوضوء فقط، لكنه لا يوجب الغسل. كذلك من موجبات الغسل الحيض بالنسبة للحائض، والنفاس بالنسبة للنفساء، وكذلك أيضا الإسلام الكافر أو الإسلام بعد ردة فإنه أيضا يغتسل الإنسان. هذه أمور، إنما الكلام عن موجبات الغسل فيما يخرج من القبول. كثير من المسلمين اليوم عندما يموت الميت تبنى خيام وتذبح الذبائح ويجلس الناس عند الميت، عند أهل الميت عدة أيام، وخاصة في الليل عندما يحضر طلبة علم ويلقون الدروس والمواعظ، وحجتهم أنهم يفقهون الناس في الدين وينهوهم عن المنكر والبدع، فما حكم ذلك؟ هذا بدعة، هذا العمل والتجمع في العزاء ونصب السرادقات هذا كله من البدع، وهذا لا يسوغ أبدا. ولا وبخاصة أيضا أنه يكلف نفقات مالية، والمقرئون نعلم أنهم يأخذون مبالغ كذلك من القرآن، وهذه الأموال من تركة المتوفى، وهذا لا يجوز أبدا العبث بها، وبخاصة أيضا إذا كان وراءه صغار وقصار فلا يجوز أبدا أن يؤخذ من أموالهم إلا برضاهم، والقصار معلوم أنهم لا رضا لهم حتى يبلغوا، فهذا عبث بأموال هؤلاء الصغار، وهذا أيضا أكل من أكل أموال الناس بالباطل، فاجتمع فيه عدة محاذير فلا يجوز أبدا. ومن أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإن مجالاته واسعة جدا، وليس هو بمثل هذه الأمور المبتدعة. هل يجوز للإنسان أن يحلق لحيته لاتقاء فتنة أو شبهة؟ لا، هذا لا يسوغ أبدا، لأن هذه الأمور معلومة أنه إذا تعرض الإنسان صلى الله عليه وسلم لفتنة بذاته أو أجبر هو بذاته على إتيان المعصية وخاف على نفسه وأكره إكراها شديدا هذا شيء آخر، أما أنه لتوقع لشيء هذا لا، أما إذا وقع بنفسه فهذا شيء له حكمه، أما أنه يعني مجرد توقع أو نعم هذا معلوم أنه مدخل وباب عريض لا يمكن معلوم التساهل فيه، لأنه هذا يؤدي إلى تسيب ظاهر. أما نسأل الله السلامة لو إنسان ابتلي ووقع فهذا له حال أخرى، إذا هدد بتهديد شديد يتعلق بماله أو بولده أو بنفسه هذا له حكم، حكم الإكراء والإثم والظلم على من أكره. أما أن تكون قاعدة عام أخشى الفتنة ثم يرتكب المعاصي هذا معلوم أنه مدخل عريض وباب شر مستطير. ما الذي يبحثه علم التوحيد؟ هل يكفي تعريف التوحيد إفراد الله بالعبادة وحده؟ لا، توحيد الله سبحانه وتعالى يعني إفراده بالعبادة نعم، ولكن عليك أن تعلم ما هي العبادة حتى تعرف إفراد الله بالعبادة. العبادة ما هي؟ معلوم أنها ليست مقصورة على الصلاة ولا على الزكاة وحدها ولا على الصيام والحج، وإنما كل أوامر الإسلام هي عبادة، بما في ذلك الصلاة والزكاة والذبح والنذر والحكم بما أنزل الله، وكل هذه الأمور والقضايا كلها داخلة في العبادة، فهذا من إفراد الله بالعبادة. فأنت اعلم معنى العبادة ثم تعرف ماذا تفرد الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد. الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ هذا معلوم أنه سؤال نوجه للإمام مالك، ووصف الإمام مالك صاحب السؤال بأنه صاحب بدعة وأمر بإخراجه بعد أن أجابه على السؤال وقاله الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن بدعة ولا أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج. فاستواء الله سبحانه وتعالى على عرشه حق، وكيف استوى لا ندري، فكيف يفوضه الله سبحانه وتعالى؟ أما الحقيقة فنؤمن بها الله وعظمته. فلن أتى حديث قدسي نصه من عرفني وعصاني سلفت عليه من لا يعرفني، فيه شيء من حديث فيه يعني من هذا اللفظ سلفت عليه من لا يعرفني، لكن يحتاج إلى تحرير، ولا فيه شيء من هذا. وهذا أيضا معروف يعني من سنة الله سبحانه وتعالى أن من قصر في حق الله وهو يعلم أنه يأتيه الابتلاء وتأتي العقوبة من حيث لا يحتسب. قد سلف عليه أبناؤه، قد سلف عليه أهل بيته، قد سلف عليه غير ذلك. يقوم الناس بإنشاء جمعيات خيرية ويجمعون المال من الناس لكي يصنعون الطعام للناس الذي يجلسون عند الميت وهم معه. لا، هذا خطأ، وكما أثرنا في السؤال السابق. توفي جدي عن 3 أبناء وأختين، وقبل أن يتوفى قام بتوريثي أنا وأختي من ضمن الورثة مع أعمامي وعماتي وأبي، بمعنى أنه يحق لي حسب ذلك أنا وأختي أن يكون لنا نصيب في ملك جدي في أي مكان، فهل يصح لنا هذا شرعا؟ وإن كان لا، فكيف نفعل بالتركة التي أخذها؟